الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا وأكرمنا. ما زلنا في قراءة من الكتاب مختصر صحيح البخاري، اختصار الدكتور سعد الشثري جزاه الله عنا خيرا، ونحن في يوم السبت الأول من رجب لعام 34 و400 ألف الموافق 11 من الشهر الخامس لعام 13 و2000، وقد بلغ الحديث 40 من كتاب الإيمان. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين.
اللهم آمين.
قال الإمام البخاري رحمه الله ونفعنا الله بعلمه في الدارين آمين، عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذ ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، وإنا والله بعرفة.
يعني هذا اليهودي أدرك فضل هذه الآية، حيث أن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، دين أكمله الله، وأتممت عليكم نعمتي، وأتم به النعم، ورضيت لكم إسلام دينا. كيف يبتغى دين غير الدين الذي ارتضاه الله عز وجل؟ الله أكبر. طبعا وجه الدلالة من هذا الحديث أن الدين والإيمان يزيد وينقص. الله قوله تعالى: اليوم أكملت، فكون أكمله يعني زاد، لم يكن كاملا فأكمله الله. قال ذلك، قال عمر: قد عرفنا ذاك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، وإن والله بعرفة. ومع ذلك ما اتخذ هذا اليوم عيدا، لأن العيد إنما هو عبادة شرعها الله عز وجل، وليس بالإسلام إلا عيدا. نعم.
قال: وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل ليث ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا.
طيب، هذا الوصف يعني يذكره دائما المتحدث حتى في حديث الناس ليؤكد أنه قد ضبط الكلام. فشوف كيف قلنا رجل من أهل النجد الرأس يسمع ذوي الصوت ولا يفقه ما يقول، يعني يسمع صوت بس ما يعرف ماذا يتكلم، حتى دنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيسأل عن الإسلام. هذا الوصف كله ايش يأكد لك؟ أنه هو ضابط الحديث، مثل ما واحد يتكلم يقول: كنت أنا وفلان وفلان، حتى أنه جالس في المكان هذا، ومثل جلس هذا فلان جالسني وكذا ومعي فلان، يعني يأكد لك أني أنا متأكد أن حدثت حادثة الفلان، كان معي فلان وفلان فلان، وكان اللي قاعد يتكلم شوف جالس وكان فلان يتحدث بهذه الطريقة، حتى يبين لك إيش، يأكد لك أني متأكد مما قيل. وشوف هنا إيش يقول الصحابي، أن هذا الرجل أعرابي من أهل النجد ثائر الرأس يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. نعم.
حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام قال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا.
يعني هذا الحديث تدل به على أن ليس من الصلوات فريضة واجب إلا الصلوات الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال هذا دليل صحيح وصريح أن ليس من الصلاة ما هو فرض إلا الخمس. ومثل هذا حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم اليمن فقال أخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فكل الصلوات التي سوى الخمس ليست بواجبة على هذا الحديث. مثل أي صلاة غير الخمس؟ مثل صلاة العيدين، صلاة الوتر، صلاة الضحى، صلاة الكسوف. وهل مثل ذاك تحية المسجد؟ نعم، من أهل العلم يقول وتحية المسجد، لأن الفريضة فقط خمس صلوات. لكن بعض العلم ممن قال بوجود تحية المسجد قال لا، تحية المسجد واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. طيب ليست من الصلاة الخمس؟ قال هذه لها سبب، والصلاة بقية الصلاة ليس لها سبب إلا دخولها، دخول وقتها، بدليل أن الصلاة المنذورة واجبة. لو نذر إنسان أن يصلي لله ركعتين من الليل صارت في حقه ماذا؟ واجبة، وليست من الصلاة الخمس، ومع ذلك واجبة. فاستباحة الجلوس في المسجد لا يستباح، أو لا يستباح الجلوس في المسجد إلا بعد صلاة ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ودخل رجل وجلس فقطع خطبته وتوجه بالكلام فصليت ركعتين، قال لا، قال قم فصل ركعتين، لا تجز حتى صلى ركعتين. فهذا يدل على ماذا؟ كون قطع خطبة توجه الخطأ وأمر الرجل يصلي لأنه واجب. لما كان يقطع خطبته ليتوجه له بالكلام لأمر المستحب تركه. طيب كمل.
قال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة. قال فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام.
طيب يعني أين الحج؟ ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وجه العلماء ذلك فقالوا لعل الحج من جملة شرائع الإسلام الذي قال وبين له فأخبره بشرائع الإسلام، فيحتمل أن الراوي اختصر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الحج من جملة ما أخبره من شرائع الإسلام، ويحتمل أن الحج لم يفرض بعد عندما حدث هذه الحادثة، عندما جاء الأعرابي يسأل النبي عليه السلام. وبعض العلم قال لأن الحج في العمر مرة، وإنما هو ذكر له عيسى السلام العبادات التي تتكرر، والحج فرض لا يتكرر لأنه واجب العمر مرة واحدة. طيب كمل.
فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق.
طبعا هذا الحديث فيه رواية مشهورة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح وأبيه إن صدق، وفيها إشكال وهو الحلف بغير الله عز وجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فوجه بعدة توجيهات، منها أن أفلح وأبيه أصله أفلح والله، لكن كان الكلام غير منقوط، ولو لاحظت أبيه والله قريبة جدا إيش في الكتابة، وكان إيش الكلام غير منقوط، فلما وضعت النقاط وضع بعض النساخ أبيه واللهي والله، وهذا بعيد جدا، للأحاديث كانت تروى أصلا سماعا. حدثنا فلان كيف إذا مست نقاط؟ طيب إذا المحدث حدث وقال أفلح وأبيه ليست هي خطأ بالنسخ. القول الثاني أن طبعا ما يصلح أن يكون إيش معطوف عليه، لأنه كان معطوفا لقال أفلح وأبوه، أفلح وأبوه، إن أفلح يعني فاعلها هو، أفلح هو، والمعطوف على الفاعل على المرفوع مرفوع، فقال أفلح وأبوه ما يقول أفلح وأبيه. والصحيح بعضهم قال هذه رواية شاذة. المحفوظ أفلح والله إن صدق أو أفلح إن صدق، فبعض الرواة أضاف هذه إضافة وهي إضافة شاذة أفلح وأبي. قالوا لك ما في دليل على شذوذ هذه الرواية، والحديث في صحيح مسلم، لكن الأرجح أن هذا كان ثم نسخ. الحديث بغير الله كان ثم نسخ، وجاءت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم بعد أن كانوا يحلفون بغير الله عز وجل، فهو منسوخ أفلح. ولذلك لو وجهت هذه الرواية بما وجهت به غير النسخ لا أشكل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث آخر غير القصة، سأل رجل عن الزكاة قال ألا وأبيك لا أنبئنك. طيب ذاك إيش بتقول عن وأبيك؟ ما تصلح تكون إيش بعد تقول راوي أخطأ أو أن الرواية شاذة أو خطأ من النساخ؟ أبيك ما ليست أبي. فالصحيح والراجح الله تعالى أعلم أن الحلف غير الله كان يستعمل وكان يقال ثم نسخ أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق. طيب كمل.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان.
طبعا وجه الدلالة من الحديث الذي قبله أن هناك فرائض وهناك تطوع، والذي يأتي بالتطوع أكمل من الذي يأتي بالفرائض، مما يدل على أن الإيمان يزيد على النقص، لأن كتاب الإيمان كله بناه البخاري على أربع كلمات، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأورد هذا الحديث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين. قيل ما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين كل قراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. فقال ابن عمر أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
هذا فيه بيان فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، لكنه إذا صلى على جنازة مسلم وإيمانا يعتقد بمشروعية هذا الشيء واحتسابا طلب الأجر ويصلي عليه حتى وصلى عليه له قراط، وصلى عليه وتابع حتى يدفن له قراطا. نعم.
قال وعن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
سباب المسلم فسوق واضح، يعني خروج عن طاعة الله عز وجل، لكن قتاله كفر هذا تغليظ من الشارع، ليس مع الكفر الذي يخرج من الإسلام، وذلك نقل النووي بالإجماع أنه ليس الكفر المنقل ناقل عن ملة الإسلام. فالشارع يسمي بعض المعاصي كفرا تغليظا لها، وليس المراد يريد حقيقة الكفر الذي هو ضد الإسلام وناقض الإسلام. نعم.
قال وعن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم
تلاحى يعني تخاصموا بالكلام. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خرجت لأخبركم بليلة القدر إنهم تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السابعة والتاسعة والخامسة.
وجه كون عسى أن تكون خيرا لكم لأن لو عينت ليلة القدر في أي ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان لاقتصر الناس على قيام هذه الليلة، لكن كونها في العشر الأواخر الواحد ماذا يفعل حتى يضمن أنه أدركها؟ يقيم العشر كاملة، لكن لو حددت لاقتصر الناس عليها وفاتهم خير كثير، يعني في قيام العشر كلها هذا خير عظيم، بل في قيام رمضان كله من قام رمضان إيمان واحتساب غفر لهم التقدم من ذنب، ومن قام ليلة القدر إيمان واحتساب غفر لهم التقدم من ذنب. فهذا للأسف عامة المسلمين يفرطون، تجد يعتنون في قيام رمضان فقط في العشر الأواخر، وتجد في العشر الأواخر يعتنون أكثر وأكثر إيش ليلة 27، وتجد من وفقه الله ماذا يفعل؟ يقيم رمضان كله ما يترك ولا ليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عسى أن يكون خيرا لكم أنه نسي أي ليلة. بعض العلم طبعا اختلف اختلاف طويل في تعيين ليلة القدر، لكن جاءت حالة صريحة بأنه في الوتر من العشر الأواخر، كما جاء في الحديث نيش في السابعة والتاسعة والخامسة من العشر الأواخر. إذا كان في الوتر تكون أيضا في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. بعض العلماء قال أنها تتنقل، ممكن تكون في عام ليلة 27، في عام ليلة 23، في عام ليلة 25، في عام ليلة 29، وهذا ليس ببعيد، والله يفعل ما يشاء. نعم.
قال معنى أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر.
هذا الحديث مشهور عند أهل العلم المحدثين بحديث جبريل، لأن فيه قصة أن جبريل أتى رسول رجل، والحديث في تفصيل في صحيح مسلم أتم من هذا، وهو أنه رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منا يعني المدينة، بين له شكل مسافر وله معروف مألوف عندهم، وشديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، الفخذ نفسه والفخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، الحديث المشهور، لكن خلينا مع حديثنا هنا في البخاري. قال إيمانه أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. طبعا الحديث ذاك أشهر، ذكر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر لله تعالى. نعم.
قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة والمفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها لأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهر في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. ثم أدبر الرجل فقال ردوه عليه، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم.
هذا جبريل جاء على الناس دينهم عن طريق السؤال والجواب، فكانت هذه السيرة النبوية السنة أن من التعليم طريقة السؤال والجواب، حتى لو كان السائل يعرف الجواب يريد إيش أن يستفيد الآخر. وقول هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم دليل على أن الإسلام والإيمان والإحسان هو الدين، وهو كما تعلمون مراتب، عندما تجتمع كلمة الإيمان والإحسان والإسلام تدل كل كلمة بمعنى مستقل في ذاتها، بينما لو ذكرت إحدى الكلمتين دون الأخرى تدل على معناها وعلى الكلمة الأخرى. فمثل هذا يقال عنه ماذا؟ الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، كل واحد له معنى، وإذا افترقا يعني ذكر أحد الاسمين اجتمع يعني في المعنى، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. لكن إذا قال إسلام وإيمان فالإسلام معناه شعار الدين الظاهرة، والإيمان هو معناه اعتقادة القلب الباطن. نعم.
عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه وكان لما استبان أترك، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يواقع ما استبان، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب
كله. طيب، الحال بين والحرام بين يعني واضح بينه الله ورسوله، بينه أمور مشبهات، وفي رواية مشتبهة وأيضا مشتبهات، يعني أمرها ملتبس على كثير الناس لدقتها، لا يدنى هي من الحلال أم هي من الحرام، والله له حكمة في ذلك، حتى الناس يتفاوتون في العلم، لو كانت الأمور كلها بينة لما تفاوت الناس في العلم، فجعل الله هناك مسائل كما قال دقيقة وخفية لتكون مساحة ليتحرك العلماء ويجتهدوا وينالوا الأجر في ذلك، في البحث والتنقيب والاجتهاد عن الحق. كما أن فيه أيضا يعني حتى يمتاز المتورع من غيره، لو كانت كلها بينة لما حدث تفاوت في الناس، في هناك من يتورع، خير دينكم الورع، فبعض الناس إذا اشتبه عليه الشيء تركه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك ما تشك فيه واذهب إلى شيء لا تشك فيه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كثير من الناس، يعني معنى هذا أن من الناس يعلم، لكن كثير من الناس لا يعلم هذا الحكم في تلك الأمور التي بين الحلال والحرام. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ يعني طلب البراءة، فسلم له دينه وسلم له عرضه من أن يقع في شيء يمكن ويمكن، وكان لما استبان أترك، يعني احمله هذا الورع أنه يترك لما هو واضح، إذا كان اللي بينه وبين يتركه حتى لا يقع فيما حرم الله الاحتمال، فما بالك بالحرام البين، من باب أولى أنه يتركه. فقال وكان لما استبان، يعني أترك يعني ما ظهر حرمته، من باب أولى أن يتركه. ومن وقع في الشبهات أوشك أن يواقع ما استبان، من وقع في الشبهات التي التبس أمرها بين الحلال والحرام أو شك يعني قربة من أفعال أو شك، يقال عنه قربة أفعال قروب، يعني يحتمل حينئذ سيقع فيما حرم الله عز وجل لأنه يشتبه عليه، يقع فيما مشتبه، هذا مصير أن يقع فيما هو حرام بين. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا، قال كراع يرعى حول الحمى، الحمى هو المكان الذي يحميه بعض الملوك ويجعله ممنوعا الآخرين أن يرعوا فيه أو أن يدخلوا فيه، فلو أتى إنسان ببعض البهائم ونيمات عند هذا المكان الممنوع وأرسل غنمه فلا يستبعد أنها تقع في الأرض الممنوعة، فيتعرض حينئذ لسخط الملك الذي حمها، فالذي يقع في المشتبهات مصيره أن يقع في الحرام، كالذي يرعى حول مكان ممنوع مصيره وعليك السلام مصير أن يقع في محرم الله. فقال يعني يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا أن حمى الله محارمه، فالذي يقع فيما هو قريب من الحرام هذا مصيره أن يقع في الحرام، كالذي يرعى حول المكان الممنوع مصيره أن يقع في الأرض الممنوع. ثم أبين أهمية القلب وأعمال القلب، فقال على أنه في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم، قطعة بقدر ما يمضغ، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا يشرح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. وبعض الناس يقول الإيمان في القلب، طيب الإيمان في القلب، النبي الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فمن صلح قلبه صلحت أعماله، صلحت جوارحه، صلحت ألفاظه، صلحت تصرفاته، لكن إنسان كلامه سيء، تصرفاته سيئة، جوارحه تبطش، يمشي برجليه لما حرم الله، ويقول والله القلب نظيف، تقوى ها هنا. طيب لو كان في تقوى ها هنا لظهرها هنا، لكن إذا فسد القلب فسدت الجوارح، ألا وهي القلب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير مزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وإنا نأتيك من شقة بعيدة.
هذا يعني من لطف النبي صلى الله عليه وسلم في الاستقبال، السؤال والترحيب. قال: مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا، أي لا يصيبهم الخز والفضيحة ولا ندامة على شيء يندمون عليه. طبعا هؤلاء القوم من ربيعة، العرب كانوا إما من ربيعة أو من عدنان، فكان بينهم حروب طاحنة قديمة، فهذلك هم يعني أرادوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم علما، واعتذر أنهم قد لا يتمكنوا من الأتيان إليه ما بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من القوم الذين إيش بينهم حرب، فما نستطيع أن نصل إليك في كل علمنا. وهذا أيضا من لطفهم، حيث عللوا لماذا سألوا ولماذا حرصوا، بينوا أنه ليس من الممكن أن نأتي في كل ساعة. نعم. قال يا رسول الله: إن هذا الحي من ربيعة بينهم بين القتال، وإنا
نأتيك من شقة بعيدة ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام،
لأن في الشهر الحرام العرب يدعون القتال. نعم.
وقد حال بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر.
طب النبي عليه الصلاة والسلام كان من ربيعة ولا من مضر؟ شيكم من مضر. طيب كمل.
فمرنا بأمر فصل نأخذ به عنك ونخبر.
بأمر فصل. نعم.
فمرنا بأمر فصل نأخذ به عنك ونخبر من وراءنا وندخل به وندخل به الجنة. وسألوهم عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
هذا يدلك على أن الإيمان يفسر بالإسلام، لأن لما أمرهم بالإيمان بالله وحده فسروا بأنه شهادة أن لا إله إلا الله، كما تعرف في حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الإيمان أن تؤمن بالله، فرق بين الإسلام والإيمان، لكن هنا فسر الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وإقام الصلاة والزكاة. نعم.
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعقد بأصبعه واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء.
عقد واحدة يعني أشر، هذه واحدة قاعد أشر له بعدله على أصابع الصلصة. نعم.
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم عن أربع.
شوف الخمس هذا علم، وأنا إنما غنمت من شيء فإن لله خمس، يعني الخمس هذا اللي يأخذون الروافض الآن من أتباعهم هذا ليس بمشروع، المشروع الخمس هذا من الغنائم، إذا في غنيمة يعني قتل الكفار أخذ الغنائم تقسم أخماس، الخمس لله ولرسول ذي القربى، والأربع أخماس تقسم على المجاهدين، لا أن تؤخذ من أموال الناس من حر مالهم، وإنما المشروع من حر أموال الناس إيش؟ الزكاة. فهم ألغوا ركن أركان الإسلام هو الزكاة، وفرضوا على أتباعهم الخمس هؤلاء الروافض. نعم.
ونهاهم عن أربع: عمن تبذ في الحنتم والدباء والنقيض والمزفت. وقال:
هذه آنية كانت تصنع يعني من هذه المواد، فبعد ذلك نسخ هذا، صار العبرة في المشروب نفسه يسكر أو لا يسكر، وليس العبرة فيما خمر فيه سواء مزفت ولا دباء ولا النقير. أقرأ شرح الكلمات هذه اللي هو الحنتم، إيه جرة خضراء تعمل، إيه
جرة خضراء تعمل من طين وشعر ودم.
طيب.
والدباء قشر القرع.
قرع. ها ما أعرف القرع.
والنقيب.
إناء ينقر.
إناء ينقر من أصل النخلة.
واضح جذع النخلة يحفرونه يصير إناء. نعم.
والمزفت ما طلع بالزفت والقار.
ما طلي بالزفت والقار. هذه إيش؟ الحنتم والدباء والنقير والمزفت. قلت أن آنية كانت تستعمل تخمر فيها النبيذ وصير خمر، ثم بعد ذلك نسر. المقصود الخمر نفسه، الشراب نفسه، ما أسكره كثير فقليله قليل حرام. نعم.
وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حفظ العلم، ودائما لا يأخذ العلم بنية أن يبلغ الآخرين، يكون أضبط للعلم، يأخذ المعلومة قصد أن يبلغ، يأخذ الفائدة قصد أن يبلغ الآخرين، يكون أضبط. ولذلك أوصى العلماء بالكتابة والتقييد، لأن قد تفوت الإنسان فوائد كثيرة إذا اعتمد على السماع، لكن إذا يقيد يستطيع أن يرجع إلى ما قيده. وفي هذا يشقي العلم صيد والكتابة قيد. قيد صيودك في الحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتطرقها أو تتركها بين الخلائق طالقة، فليكتب يستفيد أكثر. نعم.
وعن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة.
هذه الصدقة على الأهل، النفقة العادية على الأهل صدقة، بل هي أفضل الصدقة على المسكين وأفضل الصدقة في سبيل الله، لأن الصدقة على المسكين مستحبة، بينما النفقة على الأهل واجبة، ومن معلوم أن ما كان واجبا فهو أفضل من ما كان مستحب. لا تتضايق إذا أنفقت على أهلك، بس كلام صريح، ما تود الفلوس أنت، لا أنفق واحتسب، لأن النبي عز وجل وهو يحتسبها، يعني يرجو ثوابا من الله عز وجل. نعم.
قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع وأنا مريض بمكة من مرض اشتد بي، أشفيت منه على الموت،
يعني كاد أن يهلك من هذا المرض. طبعا ما مات، وعمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، سعد بن أبي وقاص. طيب.
وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها،
لأنه نهل مكة هاجر المدينة ثم رجع للحج الوداع ومرضنا، كره أن يموت في مكة، فيعني يقع في نفسه أنه مات في الأرض التي أصلا هاجر منها. طيب.
فقلت يا رسول، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، فقلت يا رسول الله إني قد بلغني من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، فأوصي بمالي كله.
أوصي بمالي كله، استفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول ما عنده ورثة إلا بنت واحدة، يريد أن يوصي بمالي كله حتى ابنته لا يترك لها شيء. طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
فأوصي بمالي كله. قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا.
شطر يعني نصف. نعم.
قلت: فالثلث؟ قال: الثلث يا سعد، والثلث كثير، إنك إن
لما قال الثلث يا سعد يعني أوصي بالثلث، لك أن توصي بالثلث، قال: والثلث كثير، دل على أن لو أوصى بالربع أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الثلث بأنه كثير. وهذا الحديث أصل في باب الوصايا، أن الوصية لا يجوز أن تتجاوز الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لسعد أن يوصي بأكثر من الثلث، ويدل على أن ما كان أقل من الثلث أفضل، لأن قال الثلث كثير. السبب علل عليه الصلاة والسلام فقال: إنك
لن تذر ورثتك أغنياء خير منها أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
عالة يعني فقراء، ووددك عائلة فأغنى يعني فقيرا، يعني قال الأولى أن تترك لأهلك ورثتك ما يستغن به، أفضل تتركهم فقراء يتكففون الناس، يتكففون الناس في أيديهم، يعني يطلبون ما في أيدي الناس، أعطونا يشهدون منهم. نعم.
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك،
حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، يعني في فم امرأتك. يعني بعض الناس يظن أن الأجر فقط أنه يعطي الفقراء، لا، حتى لو أعطى أهله واللقمة يجعلها في فم امرأته يعني يوفر لها حاجتها لتأكلها. وليس المقصود حتى اللقمة تضعها في امرأتك أنك إيش تفتح فمها وتوكلها كما يوكل الطفل، لا، المقصود أنك تحضر اللقمة في البيت لتأكل المرأة، هذا أيضا فيه أجر. نعم.
قلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي أم هجرتي؟
أأخلف بعد أصحابي؟ نعم.
قلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي عن هجرتي؟ أدعو الله أن لا يردني على عقبي. قال إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعه، ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
الله، هذا طبعا وحي من الله عز وجل، وفعلا بقي وصار واليا حكم. نعم.
ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رحمه الله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهه وبطنه، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأكمل له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يقال إلي حتى الساعة.
الله. يعني فيما يقال أن أحس كأنه في برودة من وضع يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الساعة، إلى الساعة اللي كان يتحدث فيها الحديث، وهو ما زال يجد أثر وضع يد النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما دعا. نعم.
قال: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت. والنصح لكل مسلم،
والنصح لكل مسلم نقاشها على شهادتي. هذا البايع يعني بالذات جرير بن عبد الله كان يعني كبير قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم زاده في البيعة أن يكون ناصح، فقال: النصح لكل مسلم. نعم.
وعن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي النصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. ورب هذا المسجد إني ناصح لكم. ثم استغفر ونزل.
إن هذا جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة، كان المغيرة أمير، فبعد وفاته قام يخطب الناس جرير بن عبد الله، قام فحمد الله وأثنى عليه، هذا يسمى مقدمة الخطبة، ثم قال: عليكم باتقاء الله وحده ولا شريك له، والوقار والسكينة. طبعا ممات الأمير قد تكون فوضى، فهو يهدئ الناس، قال: حتى يأتيكم أمير، يعني بدل المغير الذي توفي، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم، يعني اطلبوا له العفو، من السين والتاء الطلب، استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي النصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. ورب هذا المسجد، قسم، ورب، وحروف القسم حروف جر، ورب ربي هذا المسجد إني ناصح لكم، ثم استغفر ونزل، يعني نزل من المنبر. نعم استمر.
كتاب العلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث،
لم يلتفت إليه، كمل حديثه عليه الصلاة والسلام. هذا في وسط الحديث قال: متى الساعة يا رسول الله؟ نعم.
قال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع ما يكره يسكت كأنه ما سمع. فبعض الناس ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد على هذا الرجل لأنه كره هذا السؤال، ما عجب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم
بل لم يسمع.
قال بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سمع الرجل أصلا، هو يسمع، كل واحد عنده احتمال.
حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
إذا وسد يعني كما فسر في لفظ آخر، إذا أسند الأمر إلى غير أهله يعني إلى غير من يستحق هذا الأمر أن يحكم أو أن يتولى مسؤولية، فانتظر الساعة، يعني هذا من علامات الساعة تكون ساعة قد قربت. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا.
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صحابي بن صحابي. نعم.
قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة.
أرهقتنا يعني أدركتنا، يعني تضايقوا من الوقت واستعجلوا. نعم.
فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته.
فجعلنا نمسح على أرجلنا يعني ما يغسل الغسل كاملا، استعجلوا ضايقهم الوقت، فنادى بأعلى صوته:
ويل للعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا.
العقاب لمعاقبه مؤخر القدم ما أصاب في الماء، فقال بأعلى صوته، وهذا الدليل على إيش؟ مشروعية تعليم الصوت العالي، وليس بالضرورة أعلى صوت يعني أعلى ما يملك من صوت، وإنما رفع صوته وقال: ويل للعقاب من النار، يعني المراد ويل لأصحاب العقاب. وهذا لا يعني أن لو ترك غير العقاب لا يستحق هذا الوعيد، وإنما يستحق الوعيد، حتى جاء في لفظ: ويل العقاب وبطون الأقدام من النار. نعم. وهذا دليل على مشروعية غسل الرجلين، لأن قال: ويل العقاب من النار، لأن ما أصابه الماء، فكيف بمن لا يغسل رجليه ويكتفي بالمسح كالرافضة. طيب.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بجمال
فأتي بجمار
فأكله وقال:
هذا الجمار يعني شيء من مستخلص من النخل. فابن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال عندما أتي بجمار، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شجرة النخلة. طيب.
وقال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات ولا وتؤتي أكلها كل حين، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي.
يعني اختبره النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال لغز، قال: إنما الشجرة شجرة بركتها كبركة المسلم، شجرة خضراء لا يسقط ورقها، ما تسقط ورقها، ما هب الريح، ولا يتحات، ولا عندك مصفاتها. قال: وتؤتي أكلها كل حين، وإنها مثل المسلم، فحدثنا ما هي. طيب.
قال: فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. ووقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله:
وقع الناس في شجر الوادي, يعني كل واحد يتوقع كلمة شجر فلاني شجر فلاني شجر فلاني, كل واحد يتوقع. ابن عمر يقول وقع,
قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة, فأردت أن أقول هي النخلة, فإذا أنا عاشر عشرة وأنا أصغر القوم.
وجاء أن في بعض الروايات أن كان من جملة القوم أبو بكر وعمر, فاستحيا, هذا الحياء في طلع في العلم بوب له, استحيا قال باب الحياء في العلم وأتى بحديث ابن عمر هذا البخاري في بعض أبوابه. طبعا هذا البخاري من فقهه قسم الحديث في أبواب كثيرة كما هو في الحاشية, يقول باب في قول محدث حدثنا, باب طرح الإمام مسألة أصحابه يختبر ما عنده من العلم, وباب كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرع في السماء تؤتي أكلها كل حين, وباب أكل الجمار, وباب بيع الجمار وأكله, وباب بركة النخل, وباب الفهم في العلم, وباب الحياء في العلم, وباب الكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال, وباب ما لا يستحي من الحق التفقه في الدين. كل هالأبواب هذه قسم فيها إيش هذا الحديث أجزاء أجزاء. طبعا هنا استحى لأنه رأى نفسه أصغر القوم في القوم أبو بكر وعمر, فما أجاب على السؤال مع أنه وقع في نفسه الجواب أن المراد بهذه الشجرة هي النخلة. نعم.
فأردت أن أقول هي النخلة, فإذا أنا عاشر عشرة وأنا أصغر القوم وأنا غلام شاب, ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فاستحييت, فسكت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله يا رسول الله, قال هي النخلة. قال عبد الله فلما قمنا وخرجت مع أبي حدثت أبي بما وقع في نفسي, فقلت يا أبتا,
ذكر لأبي أني كنت أنا عارف الجواب, أنا عارف في نفسي أن المراد النخلة, والذي جعله يعني يربط أن لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار وهو مستخلص من النخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال, فابن عمر قال أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه نفس هذا السؤال لما جاءته هذه الثمرة من ثمار النخل. نعم.
قلت يا أبتا والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة, فقال ما منعك أن تكلم, قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا, فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
قيل لعل عمر رضي الله عنه يعني تمنى لو أن ابنه أجاب النبي عليه السلام فنال دعوة طيبة, يعني كان يقول صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك, أو مثلا يدعو له بالعلم أو بالفقه في الدين, فكان هذا أحب له لو قال يعني ليتك جاوبت ولعلك تنال دعوة طيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا فيه أن الإنسان يفرح لأبنائه. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد, دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لكم أيكم محمد, والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم, فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ.
فقال يعني الرسول ما كان يتميز عن أصحابه بشيء, حتى أن الرجل السائل ما يعرف أي واحد رسول الله عزمه, فقال أيكم محمد. نعم.
فقال له الرجل ابن عبد المطلب, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك.
وعبد المطلب هو الأشهر, هو جد النبي عليه الصلاة والسلام, وقد توفي والد النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الله, والنبي صلى الله عليه وسلم على الأرجح كان حملا في بطن أمه, لكن عبد المطلب كان وجيها معروف عند العرب, حتى النبي عليه الصلاة والسلام في حنين قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب, ما قال ابن عبد الله, فهو مشهور الرجل, فقال ابن عبد المطلب يعني أنت ابن عبد المطلب نسمع فيك, فقال أجبتك. نعم.
فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة,
يعني مؤكد عليك حتى يعني يحلفه بالله عز وجل, وهذا يهيئ سأسألك سؤال وراح أكد عليك, يعني كأنه يستأذن بهذا الطريق. نعم.
فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك, قال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي
يعني هذا الحديث أيضا يستدل به على طلب حلو السند والسند العالي هو ما قل رجاله وما زاد رجاله فهو النازل يعني اللي كل ما صارت الواسطة بينك وبين المتكلم أقل هذا سند عالي فلو كحدث المحدث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث رجال وحدث آخر بحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه أربع رجال أي العالي اللي فيه ثلاث رجال بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اللي فيه أربعة ثلاث كل ما قل لما لأن كل ما قلت الواسطة كل ما إيش قل الخطأ فهذا الرجل قد سمع أن النبي عليه السلام أرسله الله بكذا وكذا مما سأله بعبادة الله وحده وإقام الصلاة وصوم رمضان والزكاة فذهب ليسمع بنفسه بدل لا يسمع بواسطة يسمع بنفسه فيقال عنه هذا إيش طلب للسند العالي وقيل ليحن معين في مرض موته ما تشتهي قال بيت خالي وإسناد عالي كان المحدثون يحرصون على إيش علو السند فإذا سمع حديث من واحد لواحد عن واحد يروح يسمع ما دام الذي حدثه موجود يسمع منه مباشرة حتى يكون سنده أعلى فيما لو سمع من فلان فلان إلى فلان نعم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه
دعا للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزق ملكه فمزق الله ملكه يعني هذا معترض كيف هذا يرسل لي كتاب ما كانت هي أمة عظيمة وكان العرب أذلة ولا شيء عند الفارس والروم وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل له رسالة يدعو الإسلام فمزق الكتاب نعم
عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم كتابا فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وكان فصه منه نقشه محمد رسول الله وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه نقشا محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه فكأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله
من قال أنس من قال نقشه محمد رسول الله
فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس
هو الذي أخبر عنه هذا يعني الحديث بوب عليه في باب ما يذكر في المناولة يعني كونه يعطي كتاب يعطي شخص آخر ويحدث من الكتاب سيناوله فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب يعني يكتب له بأمره عليه الصلاة والسلام الكلام الذي يريد ويرسل إلى الملوك فيأخذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطى لفلان وأخذ منه إيش المناولة أن الإنسان عنده كتاب الحديث يناوله إلى غيره ويقول حدث بكتابها نعم هذه طريقة من طرق تحمل الحديث تحمل الحديث له طرق منها أن يحدث، ومنها أن يقرأ. يعني إذا واحد يقرأ العالم الأحاديث، هذه طريقة. طريقة أخرى، العالم يقرأ الأحاديث على الطالب، في فرق ولا لا؟ في طريقة أن الطالب يقرأ الأحاديث والشيخ يسمع، فإذا أخطأ يعدله. طريقة أخرى، الشيخ يقرأ والطالب يسمع، ها؟ فهذا يقول إيش؟ حدثنا، لأن الشيخ هو الذي كان يتكلم. إذا كان الطالب يقرأ والشيخ يستمع ويصحح، يقول أخبرنا. ففرقوا بين حدثنا وأخبرنا. بعضهم قال لا سواء، حدثنا وأخبرنا سواء يحسن. بعضهم قال لا، إذا قال حدثنا يكون الشيخ الذي يقرأ والطالب يسمع، وإذا قال أخبرنا يكون الطالب يقرأ والشيخ يسمع ويصحح. فإذاك تجد بعض العلم يقول قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، يعني أتأكد لك أن هذا حدث الثاني لا سمع. إذا أعطى الكتاب ليحدث منه وقال أش، يقول أنبأنا، يعني أنه أخذ منه مناولته، يقول أنبأنا. طيب،
عن أبي واقد الليث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى حجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
في هذا الحديث ثبات صفة الحياء لله عز وجل، فتجد بعض الشراح يعول هذه الصفة يحرفها، والحق أن أنها على ظاهرها. ونقول الله يستحي حياء يليق به ليس كحياء المخلوق. وهل ثبت هذا الصفة لله عز وجل في القرآن ولا فقط في السنة؟ صفة الحياء ثبت في القرآن؟ لا يستحي، ما قال يستحي. فكون الله لا يستحي يضرب مثلا بعوضة معنى أنه يستحي من غير ذلك، فقول أن الله لا يستحي هذا فيه إثبات صفة الحياء لله عز وجل. واضح؟ وفي الحديث جاء أيضا أن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. الله يستحي حياء يليق به سبحانه وتعالى. طيب، نقرأ الحديث الأخير.
وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، قعد على بعيره وأمسك إنسانا بخطامه فقال إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم.
القعدة وذو الحجة والمحرم.
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.
ورجب مضر لأن ربيع غيره، رجب في مكان شهر آخر، فعين قال رجب مضر، ثم عينه أكثر قال الذي بين جماد وشعبان. رجب نحن فيه الآن بين جماد وشعبان. نعم.
أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت ثم فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه،
ظنه سيغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم هذا اليوم، وكان يوم النحر، معروف يوم النحر، لكن سكت وكان يمكن يغير النبي صلى الله عليه وسلم، غير أشياء. قال أليس يوم النحر؟
قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم.
هذا على عظم شأن المسلم عند الله عز وجل، فإن حرمة عند الله عز وجل كحرمة يومكم هذا يوم النحر في شهركم هذا شهر الحجة في بلدكم هذا أي في مكة. نعم.
وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب؟ فرب مبلغ أوعى لسامع. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
لا ترجعوا بعد كفارا يعني لا ترجعوا بعد تعملون عمل كفار. والخوارج فهمنا الحديث بأن الصحابة كفروا الالتقاء فيما بينهم، لا، وإنما هذا يعني تحذير من أن تفعلوا كما يفعل الكفار يضرب بعض مقاب بعض. نعم.
فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال أشرفوا على أبي بكر؟ فقالوا هذا أبو بكر يراك. فقال أبو بكر لو دخلوا علي ما بهشت بقى ما بهشت بقصبه.
الله، يعني هذا يقول لو دخل علي ما دافعت عن نفسي، لأن يخشى أن يقع في هذا، لأن أبو بكر هو نفسه راوي حديث يشهد التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل مقتول في النار. فعند شدة الفتنة جاءت بعض النصوص وأخذ بها بعض الصحابة أن يكسر السيف حتى لا يقتل أحدا. من يستطيع أن يفعل هذا؟ أول ما واحد لا دافع عن نفسي يروح يقتل الناس أبرياء. الأسلحة الحديثة اليوم يرمون السلاح يقتلون يعني أطفال نساء يقتل بعضهم بعضا. لكن يقول هذا الصحابي يقول لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، يعني حتى غصن القصب اللي هو غصن لين أنه أجوف، ها، يقول ما استعملته للدفاع عن نفسي خوف أنه يسرق دما محرما في أيام الفتنة، يعتزل تماما. الله أكبر. الله المستعان. طيب نكتب على القدر الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الإسلام
السبت القادم يمكن ما يكون موجود احتمالا، يمكن أجي العصر، يمكن أجي الجمعة. يقول
الإسلام
إيمان
الظاهر،
إيمان
الباطن،
إيمان
إيه.
ومسألة الله جل
وعلا عن
الأعراض، هاي أمر
أن يقول لا تقول أعلم أقول أسلم. شو شكل واحد يكون مسلم ما يكون موجود؟
كما في الآية ولما يدخل إيمان، يعني ما تمكن إيمان في قلوبهم، هم أسلموا ظاهرا لكن إيمان لحد الآن ما تمكن في قلوبهم. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قل أسلمنا ولما، يعني إلى الآن، يعني لا يزكي نفسه يقول أنا مؤمن من باب التزكية. فبعض الأعراب ليس كلهم، قالت العرب ليس بالضرورة كل أعرابي قال، لكن بعضهم قال آمنا قل لم تؤمنوا لكن قل أسلمنا ولما يدخل إيمان. Thank you.